طيب نتوقف عند هذا الحد ونقرأ بابا جديدا في الشركة والوكالة، وأيضا إن تيسر باب الإقرار في بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الباب عقده الحافظ بن حجر كغيره من العلماء يعقدون هذا الباب، سواء من المحدثين أو من الفقهاء يعقدون هذا الباب، باب الشركة والوكالة. والشركة كما ذكروا هي الاشتراك بين شخصين في أمر، والشركة لها أنواع، إما أن تكون شركة مضاربة كفلان يدفع المال وهذا يعمل ببدنه، أو تكون شركة عنان أو شركة أبدان، لها يعني أقسام كثيرة تراجعها في كتب الفقه. أما الوكالة فالمقصود بها تفويض الإنسان في التصرف، تفويض الإنسان في التصرف، وهذا جائز الوكالة، ومثلها الشركة أيضا. الله جل وعلا هي داخلة في العقود التي أمر بالوفاء بها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إلى آخر الآية، فهي يعني من العقود التي يجب الوفاء بها، هذا على ظاهرها، إلا إذا كان شركة في حرام في فعل حرام هذا ولا شك، أو وكالة في فعل حرام توكله أن يفعل حراما يقتل فلان أو يسرق أو كذا، هذا حرام، هذا لا يجوز. نحن نقول هذا هو الأصل الجواز ما لم يقع في حرام. على كل حال هو تفويض كما قلنا في يعني هو تفويض الإنسان في التصرف. قال العلماء: ويستثنى من ذلك العبادات، العبادات لا تفويض فيها إلا في أمرين: في الزكاة وفي الحج. في الزكاة نعم يجوز أن تفوض شخصا أن يعني يوزع زكاة مالك، أو مثلا ولي الأمر ينيب من يقوم بجباية الزكاة يعني من أصحاب الإبل والبقر والغنم إلى آخره. أيضا قالوا: وفي الحج يعني تجوز الوكالة النيابة في الحج، يعني إنسان توفي ولم يحج يحج عنه من ماله، إنسان مقعد ما يستطيع أن يحج وعنده مال يوكل أو يفوض أو ينيب من يحج عنه، هذا يعني سبق الكلام فيه. الأدلة ستأتينا إن شاء الله، سنقرأها مجموعة أحاديث هنا ونأخذ الأحكام التي دلت عليها، أما التفاصيل وكذا أنت تراجعها في كتب الفقه. نعم. الحديث الأول عن أبي هريرة.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن السائب المخزومي أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة في باب الشركة، وقد دلت على جملة من الفوائد ومن المسائل. أما حديث أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة رواية عنه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه وأرضاه، هذا حديث قدسي. قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين. قال أهل العلم المراد بهذا المعية الخاصة، ومن وهي لا يعني ليس معناها أنه يحل بينهما ويوجد بينهما، هذا كلام باطل ولازم غير صحيح، وإنما هذه المعية الخاصة مثل: إن الله مع المحسنين مع الصابرين إلى آخره، المقصود أن الله يحفظهم يؤيدهم يسددهم ونحو ذلك. المعية العامة هذه من لوازمها الحفظ والرعاية إلى آخر. لكن هنا أيها الإخوة هذه يعني نصرة وتأييد وتسديد لهم في عملهم. فمتى كان الشريكان على صدق ونصح وإخلاص وليس بينهما خيانة ولا تلاعب فإن الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويعني يسددهم في أعمالهم ويكتب لهم الربح إن كان في تجارة في بيع وشراء الله جل وعلا يوفقهم في هذا. قال صلى الله عليه وسلم أو في هذا يعني فيما يرويه عن ربنا تبارك وتعالى فإذا خان خرجت من بينهما, يعني أن الله عز وجل يمنعهما هذا الخير ويحرمهما من التسديد والتوفيق. ولذلك أنتم تلحظون هذا عندما يكون الشريكان على توائم وعلى يعني صدق وإخلاص وعدم تلاعب ويعني لا تصرفا سيئا ولا خيانة في المال. يعني هي تقوم على أمرين, أولا عدم الخيانة يعني في الأموال والممتلكات, ومن جانب آخر يعني عدم التصرف السيء. هذا أهم شيء. إذا كان منضبطين فإنك تلحظ والله الحمد التجارة تنمو والتوفيق وإقبال الناس عليهم والاستفادة مما عندهم. لكن إذا بدأت النفوس تضعف وبدأت الشياطين تدخل, شياطين الإنس وشياطين الجن, بدأت المخاصمات والمناكفات والمجادلات حتى تنفك هذه التجارة ويحصل كذا وكذا إلى آخره. ولذلك نعم هذا الحديث واقع وأثره كما قال أهل العلم نراه عيانا. فمتى ما كان الإخلاص والأمانة والصدق أبشر بهذه المعية الخاصة من الله تبارك وتعالى ومن لوازمها وآثارها ومقتضياتها التوفيق والتسديد والربح إلى آخره. فإن خان أحدهما الآخر ذهب هذا الفضل وهذا الخير من الله سبحانه وتعالى في التسديد والتوفيق, كان بدله الشقاق والنزاع والخلاف إلى آخره. حديث الثاني حديث السائب المخزومي. هذا السائب المخزومي من كبار قريش وهو ممن عمر طويلا, هو اسمه السائب ابن أبي السائب وأبوه اسمه عبد الله, كان شريكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وهذا يدلك على أن الشركة كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام. إذا كانت شركة صحيحة ليس فيها عمل حرام أو تواطؤ على محرمات أو خديعة أو كذب الحمد لله هي جائزة وقائمة بين مسلم ومسلم بين مسلم ومشرك. وقد كان هذا شريكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو تأخر إسلامه فهو من مسلمة الفتح, أسلم بعد فتح مكة لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة. جاء إليه السائب فرحب به رسول الله صلى الله عليه وسلم ترحيبا عظيما وقال له نعم الشريك أنت لا تماري ولا تداري. قال السائب رضي الله عنه والله ما أنعم الله علي بنعمة بعد الإسلام مثل كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. يعني كون أنه يثني عليه هذا الثناء ويذكر هذا الخير, وهذا يدلك أيضا على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نبل أخلاقه. ما قال هذا مشرك وانتهينا, لا يذكر عليه الصلاة والسلام ويثني عليه ويقول نعم الشريك أنت لا تماري ولا تداري. قالوا معنى لا تماري ولا تداري يعني هما بمعنى واحد, يعني أنك لا تجادل لا تخاصم لا تخفي الحق وتظهر الباطل أو بالعكس, يعني أنك نعم الشريك. ولذلك قال رضي الله عنه والله ما مثل هذا الكلام يعني روي نحوه أنه ما أنعم الله عليه بعد نعمة الإسلام مثل ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بمثل هذا الكلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له مرحبا بأخي وشريكي. أيضا كون عليه الصلاة والسلام أثبت له الأخوة والمحبة هذا يعني فضل عظيم وتزكية من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثالث حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد, سعد هو سعد بن أبي وقاص, خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، هو من بني زهرة من قبيلة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنة بنت وهب، فهو من بني زهرة وليس خاله، يعني أخو أمه، لكنه من باب التكريم والإجلال هو من يعني أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود اشتركهم ثلاثة، وهذه يسميها العلماء شركة الأبدان، عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هؤلاء الثلاثة اشتركوا شركة أبدان في غزوة بدر فيما يصيبونه في غزوة بدر. قال أهل العلم هذا دليل على جواز هذه الشركة، وهو أن يعمل الإنسان ببدنه فقط. قالوا ولا عبرة بمن خالف، لأن بعض أهل العلم قالوا إن شركة الأبدان لا تجوز. قالوا والسبب لأنه ليس لها ضابط، فلان يشتغل كثير، فلان قليل، فلان قوي، فلان نصف كذا، فلان ضعيف. على كل حال إذا رضوا واتفقوا فيما بينهم فالحمد لله. ولا من المعلوم أن سعد رضي الله عنه كان أشجعهم وأقواهم في الدخول في المعارك، هذا أمر معلوم. لكن إذا اتفق الشركاء على أن يعملوا بأبدانهم في أي عمل، احتطاب، في غنم، في مثلا زراعة، ويعملون مع بعض بأبدانهم، فالحمد لله اتفقوا على هذا ورضوا، والربح سيكون كذا وكذا، والإنسان يتحمل مسؤولية في كذا وكذا، الحمد لله المؤمنون على شروطهم كما سبق بيانه. فهذا الحديث أيها الإخوة دليل على جواز شركة الأبدان، وقد والدليل على هذا فعل هؤلاء الصحابة الثلاثة رضي الله عنه. ثم إن هذا داخل في عموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم، نأخذ بعد ذلك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة في باب الوكالة، في باب الوكالة، وسبق لنا أنها هي التفويض شخص ليتصرف في أمر ما يحدده له الموكل، يجوز إذا رأى مصلحة أو خيرا أن يزيد في مصلحة من وكله، كما سيأتي إن شاء الله في حديث عروة البارقي رضي الله عنه. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أردت الخروج إلى خيبر، وخيبر معروفة مدينة من حواضر منطقة المدينة المنورة، بعثه رضي الله عنه إلى خيبر، وخيبر كانت مشهورة بالزراعة ولا تزال إلى الآن. قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت وكيلي بخيبر، يعني القائم هناك بالعمل، فخذ منه 15 وسقا. هذا كما قال العلماء دليل على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى إحسانه، وعلى تفقده لأحوال الصحابة رضي الله عنهم. والحقيقة نحن تكلمنا عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جملة من مظاهرها، ولكن هناك دقائق أنا أسميها أيها الإخوة دقائق في رحمته عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام يعرف أن جابر بن عبد الله، أن جابر ذو عيال، عنده من العيال كذا وكذا، وأنه متكفل بتسع أخوات، فمن باب الإحسان والعطف والشفقة منه صلى الله عليه وسلم على جابر أرسله عليه الصلاة والسلام. وعليه الصلاة والسلام ما عنده شيء، لو عنده شيء في المدينة لأعطاه إياه، لكن ما عنده شيء، فأراد صلى الله عليه وسلم ألا يحرم جابرا من الفضل، ويعني من الصدقة ومن الجود رضي الله عنه، فبعثه عليه الصلاة والسلام إلى خيبر. ولكم تعرف يعني من فرح جابر رضي الله عنه أنه يعني يذهب ويتوسع ب15 وسقا، والوسق كما قال العلماء 60 صاعا، كم يعني سيأخذ. جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أنكر وكيلي، يعني لو قال لا من أنت وكذا، فضع يدك على ترقوته، يعني هنا، حتى يعرف أنك صادق، لأنه يعني ما تيسرت الكتابة في ذلك الوقت. فعليه الصلاة والسلام قال: اتفق مع هذا الوكيل في خيبر أنه لو جاءه أي واحد لو شك فيه يضع يده على ترقوته ويعطيه ما أمره به عليه الصلاة والسلام. فهنا أيها الإخوة، وكل جابرا يذهب ويأخذ التمر، ثم أيضا هي وكالة لذاته رضي الله عنه، فهو أخذ التمر وأفاد منه ورجع به إلى المدينة. وهذا كما قلت أيها الإخوة من إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن دقائق الإحسان. أنا أقول الإحسان كل يتقنه والله جل وعلا يفتح على عبده، لا، لكن أن تحسن في موضع يكون الإنسان في أمس الحاجة إليه، لا والله هذا عاد حالة عظيمة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعرف من هم أصحاب الحاجات ومن كذا وكذا، ويعرف يعني مثل جابر هذا عنده 9 أخوات، وما شارك في معركة أحد من أجل أن والده تركه عند 9 بنات، والبنات ولا شك يحتاجون نفقة ورعاية، ثم هو تزوج بعد ذلك وجاءه ذرية، فعليه الصلاة والسلام أراد أن يحسن إليه في هذا، والله المستعان. حديث عروة البارقي، وقد مر بنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له أضحية، فرضي الله عنه اجتهد فاشترى بالدينار 2 شاة، هو بالعادة يشترى بها 2 شاة، لكن من توفيق الله له أنه اشترى به 2 شاة، ثم باع 1 شاة بدينار، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الدينار وأعطاه 1 شاة، فدعا له رسول الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم رضي، هذا تصرف في مصلحة الموكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبه ولا قال ما استشرتني ولا، وإنما قبل، أخذ الدينار وأخذ 1 شاة، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة. قالوا رضي الله عنهم: والله لو باع ترابا لربح فيه ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سبق أن ذكرنا أيها الإخوة، هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبول الدعاء وكذا إلى آخره، أنه قال: لو والله باع ترابا لربح فيه. فعلى كل حال في مثل هذا يجوز أن توكل شخصا أن يشتري لك أضحية، أن يذبحها عنك، أن يوزعها للفقراء، نعم، لكن الأولى أنك أنت الذي تذبحها، أو على الأقل تحضرها، إن لم يتيسر فالحمد لله توكله إذا كان من أهل يعني الأمانة والثقة، وكلهم إن شاء الله المسلمون على ذلك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة رضي الله عنه. الحديث متفق عليه، نعم، وفيه جواز الوكالة والتفويض من ولي الأمر فيما في عموم الناس في جباية الزكاة، كما صنع هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جباية الزكاة وفي خرصها، كما أرسل عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخرص على اليهود هناك نخيلهم. وأيضا يجوز أيضا الوكالة في توزيع الزكاة، أنت عندك مبلغ 1000 ريال، تقول: يا فلان جزاك الله خيرا، تعرف فقراء، أنا والله ما أعرف أحد أو كذا، لو سمحت اذهب بها ووزعها، مع أن الأولى والأفضل أنك أنت الذي تقوم بذلك، اطرق أبواب الفقراء والمساكين وضعها في أيديهم، هذا هو الأفضل. لكن لو حصل فوضت وكلت فلا حرج في ذلك، والله أعلم. على كل حال هذا من صور جواز الوكالة، كما قلنا هنا في قبض شيء مثل ما صنع جابر، هنا في شراء أضحية، وما يدخل بعد ذلك في الزكاة. أيضا نسمع الآن ما بقي في الحديثين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تجوز فيهما أيضا الوكالة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس، لا أحد أكرم من الخلق ولا أجود من الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دع عنك فلان وفلان وما قيل، هذا كله هذا لا يساوي شيئا من كرمه وجوده صلوات الله وسلامه عليه. ومن مميزات كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء أمور: أولا أنه صلى الله عليه وسلم كان جوادا كريما لا يريد ثناء ولا يسد من قصه. الكرماء الآن يا أنه واحد طلع كريم عشان الناس يمدحونه، كريم يذبح الذبائح، أو عنده نقص ويريد سد هذا النقص هذا الخلل. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان كذلك، لا يريد ثناء وليس عنده منقصه عليه الصلاة والسلام، كيف والله شهد له وإنك لعلى خلق عظيم. ما عنده نقص عشان يسدده بكرم وجود وغلاء، هو عليه الصلاة والسلام سيد الخلق سيد ولد آدم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرم ويجود وهو بحاجة إلى هذا الشيء، لكن كان يقدمه على نفسه صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث أنه عليه الصلاة والسلام إذا جاد جاد وإذا أكرم أكرم، لا يبقى في يده عليه الصلاة والسلام شيء البتة. كان عليه الصلاة والسلام لما لاحقه بعض الأعراب يعني يريدون كذا وأعطى، أولا عليه الصلاة والسلام وقف في مجموعة من الناس وأعطى إبل وأعطى وأعطى، فلحقه بعض الأعراب يريدون العطاء حتى ألجأوه إلى شجرة فأخذت بردائه، فحلف صلى الله عليه وسلم قال: والله لو كانت هذه العضاء يعني هذه الأشجار نعما لا أعطيتكموها ثم لا تجدوني بخيلا صلوات الله وسلامه عليه. الكرم والجود فيه عليه الصلاة والسلام لا يجارى ولا يبارى عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نقول من جوده ومن كرمه أنه ساق معه عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة 63 من الإبل، وجاء علي 37 أو هنا 70 وهناك 30، العدد فيه خلاف عند يعني الرواة، لكن ساق صلى الله عليه وسلم في المجمل 100 من الإبل نحرها صلى الله عليه وسلم في يوم النحر في يوم عيد الأضحى، نحر بيده الشريفة 63 وأمر عليا أو وكل عليا أن ينحر الباقي 37. أكل الناس، توسع الناس، الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير، قيل 14,000 وقيل أكثر، فعليه الصلاة والسلام كان كريم جوادا ينحر والله هذا يذهب يعني يسلخ الجلد وهذا يوزع اللحم والناس في أكل وشرب، أيام التشريق أيام أكل وشرب، عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وأكرمهم صلوات الله وسلامه عليه. فهنا عليه الصلاة والسلام وكل عليا أن يذبح 37 الباقي البواقي، نحر 63 وبقي 73 نحر علي، فهذا يدل على الجواز. ولذلك نحن نقول لإخوتنا الحجاج ولأخواتنا الحاجات إذا جاء مثل ذلك اليوم قالوا: والله أخذنا سند من يعني الأكشاك التي توجد هناك يعني الهدي والأضاحي، نقول الحمد لله اطمئن ما دام انك دفعت المبلغ واستلمت سند قبض الحمد لله ضعه في جيبك واطمئن، وهو لا يتعلق به لا تحلل لا أول ولا ثاني، يعني بعضهم يقول أنا ما أدري هم يذبحون الصباح ولا الظهر. لا، هو ليس له تعلق بالتحلل. التحلل في ثلاثة أمور: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة، بس فقط. أما الهدي نعم هو يجب على المتمتع وعلى القارن، لأنهما أتيا بنسكين في رحلة واحدة إلى آخره، ولا نحب أن نطيل. المهم اطمئن 100%، لا يخالجك شك أنها تذبح وتوزع على الفقراء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر. نعم، كون أنك أنت تذهب بنفسك وتشتري خروف أو سبعة تشتركون في ناقة وتذبحون وتوزعون، والله هذا طيب، لكن الحمد لله إذا ما تستطيع، الوقت ضيق أو ما تعرف، الحمد لله ادفع المبلغ واطمئن واستلم السند وضعه في جيبك وسل الله القبول. هذا أيها الإخوة أمر مهم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف. العسيف قالوا هو بمعنى الأجير وزنا ومعنى، عسيف على وزن أجير وهو بمعناه. والقصة هي أيها الإخوة أن رجلا استأجر شابا يعمل عنده. الشاب هذا خلى بامرأة هذا الرجل فوقع بها، فعل بها فاحشة الزنا. الناس سأل وقيل وتكلموا، قالوا إن عليك يا فلان، يعني أيها الأب، لأن جاء أبو هذا العسيف، قالوا عليك وليدة ومئة من الغنم. وليدة يعني جارية، يعني تعتق جارية، وعليك 100 من الغنم تذبحها وخلص، ولا يرجم ولدك ولا يفعل في شيء وكل يذهب. لا، الرجل ما يأخذ الكلام، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سأله قال عليه الصلاة والسلام: الوليدة والغنم رد عليك، يعني الوليدة هذه الجارية والغنم هذه ما لها علاقة في الموضوع، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، لأنه غير محصن، شاب ما تزوج من قبل. فقال عليه الصلاة والسلام: على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس، هذا الصحابي قال له، اذهب إلى امرأة هذا، لأنها الآن محصنة، قال: فإن اعترفت فارجمها. فدل هذا على يعني الوكالة والتفويض، وهذا الآن يعني يعمل به. القاضي يرسل من عنده يستجيبون من حصل منه مثلا سرقة أو زنا في الحدود في القصاص. ولي الأمر أيضا إذا رفع له المعاملة مكتملة يفوض، أمير المنطقة يفوض، قائد شرطة يفوض، القاضي رئيس محكمة، حتى ينفذ هذا الحكم في الشخص بعدما يثبت عليه. إذن تجوز الوكالة والتفويض والإنابة في مثل هذا، في الحدود، في الإقرارات، في الشهادات، في إقامة الحدود، نعم يجوز ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نقرأ في باب الإقرار، فيه حديث واحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإقرار، فيه الذي قبله وما أشبهه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل.
الحمد لله. أيها الإخوة، الإقرار باب عظيم مهم، والفقهاء رحمهم الله تعالى أطالوا الكلام فيه وذكروا يعني مجالات الإقرار وشروط الإقرار، وأهمها قالوا أن يكون مكلفا عاقلا. أما إذا كان إنسان مجنون أو عنده خبل في عقله أو كان صغيرا، هذا عاد الصغير أيضا في كلام التمييز والبلوغ في كلام كثير، لكن على كل حال الإقرار يعمل به. متى ما أقر الإنسان العاقل المكلف على نفسه بشيء فإنه يطبق، وقد عمل بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة، ومنها قصة العسيف. قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، يعني أقرت بالفاحشة، قالت نعم أنا فعلت الفاحشة مع هذا العسيف الأجير فارجمه خلاص. فقد عمل صلى الله عليه وسلم بالإقرار في يعني في أحوال كثيرة، وهو أيضا يعني له يعني أحوال كثيرة، يعني هل يكون الإقرار بدون ضرب بدون عنف أو يكون هكذا؟ قالوا إذا رأى ولي الأمر أن مع القرائن أشياء تدين هذا الرجل فلا مانع، لو أنه مثلا يسجن أو يجلد مثلا. عليه الصلاة والسلام جلد عمن لحيي بن أخطب اليهودي لما شك في حاله وأنه أجاره عنده وقد سرق شيئا، قال عليه الصلاة والسلام لمن كان معه قال مسه من العذاب، يعني لو عطيت لو جلدته أو كذا حتى يعترف. الأصل أن الإنسان يعترف بلا جلد وبلا، لكن لو رأى ولي الأمر أنه مع القرائن وهناك ملابسات وكذا تلجئ أنه يسجن مثلا أو يجلد أو يعمل به ما يمكن أن يتوصل إلى إقرار إلى كلام آخر، فنعم هذا أمر واقع وقد عمل به صلى الله عليه وسلم أيضا لو كان الإقرار يخالف الشهود، لو أن مثلا شهد عليه أربعة مثلا أنهم رأوا الميل في المكحلة يعني الزنا، وهذا يعني من أندر النادر، لكن لو فرضا وهو يقر يقول لا أنا ما زنيت أو المرأة تقول ما زنيت، هذا أيضا محل نظر ومحل تأمل. القاضي أعانه الله ونسأل أن يعين قضاتنا يعني لا شك يتوقفون في هذا، يعني عندك إقرار من جهة وعندك أربعة شهود وكل واحد يشهد لوحده يدخلهم واحدا واحدا، هذه يعني مسائل كبيرة وخطيرة، نسأل الله عز وجل يعني أن يعين ويوفقهم. لكن أقول إن هذا أيضا محل نظر ومحل توقف. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال له عليه الصلاة والسلام قل الحق ولو كان مرا، نعم أنه يجب أنك تعترف، اعترف كونك تريح نفسك بشيء في الدنيا تناله خير ممن أن تنال عقوبته في الآخرة، ويمكن أنه يتنازل مثلا صاحب الحق ويعفو عنك، يعني مثلا إنسان قتل نفسا ثم اعترف وأصحاب القتيل يعني جزاهم الله خيرا تنازلوا وقالوا والله لا نريد القصاص نريد الدية، أو قد أنهم لا يريدون لا قصاصا ولا دية، وهذا يسميه العلماء العفو الكامل جزاهم الله خيرا، يمكن يكون في خير. وإن نالك العقوبة في الدنيا فهو خير من أن تنالك في الآخرة. فعلى كل حال من ابتلي بأمر وقع فيه فليقر وليعترف ويعني يبين هذا الأمر، وإن كان عاد في أمر يخصه فليستر نفسه، وكل أمتي معافى إلا المجاهرين. الإنسان أخطأ في نفسه، حصل منه زلل، حصل مثلا أفطر في نهار رمضان أكل أو شرب مثلا يعني، فالحمد لله يستر على نفسه ما له داعي يشهر أمام الناس. فلان مثلا أراد أن يجامع امرأته في نهار رمضان بدل ما يحصل جماع عمل احتكاك من هنا وهنا وقذف بدون جماع، فنعم فسد صوم ذلك اليوم ويقضي مكانه ويتوب إلى الله. ما له داعي يجلس أمام الناس أنا فعلت ويعترف أمام الناس، لا لو حصل جماع ما جماع هذا عاد أمر هذا أمر خطير، ويعني هو المفطر الأكبر في نهار رمضان. فأنا قصدي الشيء الذي تستر به نفسك، تسأل عالم تسأل شيخ وتغلق الباب تقلب الصفحة، هذا هو الأفضل هذا هو الأجمل. لكن شيء يرتبط بحقوق الناس في التعديات في كذا لا، يجب أن تعترف وأن تذكر الحق، وكما قال عليه الصلاة والسلام قل الحق ولو كان مرا، لأن بعض الناس هداهم الله تجد شيء خاص له ثم تجد في المجالس أنا أذكر في سنة كذا والله صحيح الحديث يجر بعضه بعضا صنعت يوم، طيب لا داعي الله ستر عليك استر على نفسك، ما لدى أنك تتوسع سافر أو فعل أو قال، ما الحمد لله صفحة وطويت من تاب تاب الله عليه والحمد لله. لكن على كل حال إذا كان يرتبط بأمور أخرى فكما قال العلماء يقر ويعترف على تفاصيل ذكر أهل العلم. نتوقف عند هذا الحد عند باب العارية، نقرأه غدا إن شاء الله تعالى. نعم إذا كان هناك أسئلة هذا الأخ يسأل يعني بس هو السؤال أنا ما أدري يعني هذا مصطلح جديد في باب الصفات، ويسأل مثلا صفتي مثلا السمع والبصر، هذه من الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى نثبتها لله عز وجل. الصفات إما ذاتية إما فعلية أو ذاتية فعلية، فيعني هو قال ما أدري قال اختيارية أو كذا يعني غير واضحة. على كل حال يعني هذا ما استطعت قراءته. هل يمكن أن يوكل الإنسان بالحج إذا كان بلد الذي يسكن ما يمكن له خروج منها والموكل موجود هنا؟ لا، نحن نقول اصبر، الله قال لمن استطاع إليه سبيلا، اصبر لعل الله عز وجل ييسر لك تخرج من بلدك، تشتري تذكرة، تسافر، تسجل في حملة حج وتأتي، أو إن كان بلدك يعني على كل حال تصبر ولا تبادر بالتوكيل. نعم، نكمل بعد الأذان. الحمد لله. هذا الأخ يسأل يقول إذا صلى جماعة الجمعة وجاءت جماعة ثانية بعدهم وقد بلغ عددهم 40، كيف يصلون جمعة أو ظهر؟ يصلونها ظهرا خلاص، يعني هي الجمعة لا تتكرر خلاص، أنت جئت متأخر بعدما صلى الإمام 1، 2، 3، 10، لا خلاص يصلونها ظهرا. اللهم إلا في حالة واحدة وقد رأيتها في بعض المراكز الإسلامية في الخارج أو في بعض الجامعات، يكون المكان ضيقا ورأيت أنهم يكررون الجمعة، فسألت يعني قالوا والله أنهم استفتوا يعني من كبار العلماء وقالوا أنه يجوز إعادة الجمعة لأن المكان ضيق، يعني ما في ساحات خارجية ولا في الشوارع ولا في ما في لها المكان هذا، فأفتوا بإعادة الجمعة 2، 3. فعلى كل حال يعني احنا نحترم يعني كبار العلماء، إذا كان في مثل هذه الحالة نعم قد يكون هذا، لكن أنت جئت بعد صلاة الجمعة في مسجد ومعك شباب أو جماعة مثلا بتصلون تقولوا صلي جمعة ثانية، لا خلاص تصلونها ظهرا إلا فيما ذكرت، يعني في الحالة الأولى إذا صار شيء معروف ومتكرر ويحتاجون إلى فتوى وسألوا كبار أهل العلم ما في شك أن كلامهم صحيح والله أعلم. هذا الأخ يسأل عن عنده أرض أراد بيعها وقد عرضها لمدة 3 سنوات، هل فيها زكاة؟ المسألة أيها الإخوة في من يمتلك عقارا أرضا ويريد بيعها مسألة خلافية طويلة عند أهل العلم، وقد ذكرت في هذا المقام رأي سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، وهو ليس رأي وحده، قبله أئمة وعلماء، قال إنه يحسب الحول من مدة العرض، من مدة ما عرض دخلها السوق، اتصل على مكتب فلان العقاري يا فلان عندي أرض كذا كذا وخذ صورة الصك أو خذ الأبعاد وكذا، من الآن يبدأ الحول، إن باعها قبل الحول فلا زكاة فيها، إن استمر حول 1، 2، 3 بعد 3 سنوات وهي تذهب وتجيء والناس تتكلم فيها، بعد 3 سنوات جاء لها زبون كما يقولون وأراد أن يشتري، نقول زكها لمدة 3 سنوات. لكن لو أنها عندك مغلق عليها في الدرج، لا عرضتها ولا تكلمتها، مع أن النية هي للبيع، يعني الغالب أنها للبيع، لكنك ما عرضتها، ليست عروض تجارة، ففتوى سماحتي رحمه الله تعالى أنه يبدأ الحول من متى عرضت، سواء بالهاتف عرضتها، بإلكترونيا رحت المكتب عقاري، بأي وسيلة من وسائل العرض تعد والحالة هذه للتجارة. إلا أنه أيضا سماحته رحمه الله استحب استحبابا، وقد ذكر هذا بعض العلماء، قالوا يعني كونك عندك الأرض لمدة 10 سنوات وبعدين عرضتها ما شاء الله وبيعت لك في 1 أو 2، يعني يقولون باب السبب لو تزكيها سنة واحدة فقط، يعني قالوا أحوط وأبرأ للذمة وإلى آخره. ولذلك أنا دائما أخذ بهذه الفتوى وأقولها يعني في المجالس وفي مثل هذه الدروس العلمية والله الحمد. أنا أقول ابدأ حساب الحول مذ عرضت، وإن عرضتها وبيعت بسرعة وهي عندك لمدة سنوات نقول لك من باب الاستحباب والاحتياط أن تزكيها ولو سنة واحدة، هذا هو الأولى والأكمل والأفضل. أنا أعرف أيها الإخوة، أنتم تعرفون أن المسألة خلافية، وكل شيخ عنده رأي وعنده اجتهاد، والمجامع العلمية في كل بلد لها رأي. نحن نحترم الآراء والأقوال ولا نلزم، لا نلزم أحدا بقول إلا عاد شيء فيه الكتاب والسنة واضحة لا محيد عنها ولا قيد أنم له، ما في الشك آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته واجعله رياضا من رياض الجنة، اللهم من أبقيته حيا من والدينا اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم آمنهم في بلادهم، اللهم أمنهم في بلادهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ارزقنا وإياهم الفقه في الدين والعمل بالكتاب والسنة، اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إنك تعلم ما في نوايانا وقلوبنا وما عندنا من حاجات وطلبات لا يقضيها ولا يلبيها إلا أنت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا كريم، يا من تستحي من عبيدك إذا رفعوا أيديهم إليك أن تردهم صفرا خائبين. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك في أمورنا كلها وبشفائك وعافيتك عن الذل لخلقك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، وأنت على كل شيء قدير، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم أغننا بجودك وفضلك عمن أغنيته عنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.